الأحكام الموضوعية للجريمة المعلوماتية، الوحدة التعليمية الثالثة، الجرائم التقليدية. الجرائم التقليدية والشبكة. وضع المشرع القواعد المتعلقة بارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة، وبكيفية تطبيق قوانين الجزائية لمادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، والتي نصت على ما يلي: ألف، إذا انطبق نص في قوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق العقوبة التي هي أشد. ب، يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين: واحد، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة. اثنان، إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها. وسنتناول الأحكام التي جاءت بها هذه المادة على التتالي. أولاً، تطبيق النصوص الجزائية. أشارت الفقرة ألف من المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إلى أنه إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، فيجب تطبيق النص ذو العقوبة الأشد. والغاية من هذا النص واضحة، وهي رغبة المشرع في تطبيق العقوبة الأشد في حالة انطباق نصين على واقع ما، وهذه الواقعة تتعلق بجرائم المعلوماتية. والمثال على ذلك هو أن المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية على كل من يقوم بالترويج لأي جريمة باستخدام الشبكة. وقد جاءت مادة رقم 8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بقانون رقم 19 تاريخ 2/7/2012 لتعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة جريمة ترويج الأعمال الإرهابية مرتكبة على موقع إلكتروني. ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تطبق النص ذو العقوبة الأشد، وهو نص المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب. ثانياً، ارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة أو عليها. نصت الفقرة باء من المادة 28 على ما يلي: يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين: واحد، إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة. اثنان، إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها. وقد تستخدم الشبكة وخاصة الإنترنت لارتكاب الجرائم التقليدية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ومن أمثلة هذه الجرائم جريمة الذم المنصوص عليها بالمادة 568 من قانون عقوبات، جريمة القدح المنصوص عليها بالمادة 570 من قانون العقوبات، جريمة التعرض لآداب العامة المنصوص عليها بالمادة رقم 517 من قانون العقوبات، جريمة التعرض للأخلاق العامة المنصوص عليها بالمادة رقم 518 من قانون العقوبات، جريمة توزيع الصور والأفلام المخلة بالحياء المنصوص عليها بالمادة 519 من قانون العقوبات، جريمة توجيه الكلام المخل بالحشمة المنصوص عليها بالمادة 506 من قانون العقوبات، جريمة التهديد بجناية مثل القتل المنصوص عليها بالمادة 561 من قانون العقوبات، جريمة إثارة النعرات المذهبية التي ترتكب بالكتابة أو الخطاب المنصوص عليها بالمادة 307 من قانون العقوبات، جريمة الاستحصال على أسرار تتعلق بأمن الدولة والمنصوص عليها بالمادة رقم 272 من قانون العقوبات. جريمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والمنصوص عليها بالمادة رقم 287 من قانون العقوبات. فجميع هذه الجرائم وغيرها يمكن أن ترتكب باستخدام الشبكة وخاصة الإنترنت، والحقيقة أنه لا بد من أن يكون لاستخدام الشبكة دور إيجابي في ارتكاب الجريمة، كأن يرتكب النشاط الجرمي بواسطة الشبكة أو أن يكون للشبكة دور على قدر من الأهمية في ارتكاب الجريمة، كإرسال عبارات التهديد بالقتل إلى المجني عليه عبر بريد إلكتروني، أو نشر العبارات التي تثير النعرات الطائفية على موقع إلكتروني. أما إذا كان دور الشبكة ثانوياً فلا يمكن القول بأن الجريمة ارتكبت باستخدام الشبكة، كاستخدام الشبكة لمجرد التواصل، والمثال على ذلك إرسال بريد إلكتروني من الجاني إلى المجني عليه لترتيب لقاء بينهما في مكان ما، ثم قيام الجاني بقتل المجني عليه، أو إجراء اتصال بينهما عبر الشبكة لتحديد مكان اللقاء. ففي مثل هذه الحالة لا تعتبر جريمة القتل بأنها ارتكبت باستخدام الشبكة، لأن الشبكة لم يكن لها أي دور إيجابي في ارتكاب الجريمة. ومن الأمثلة الواقعية على الدور الإيجابي للإنترنت في جرائم القتل أن رجلاً قتل زوجته التي كانت موضوعة تحت المراقبة في مستشفى بأن دخل عبر الإنترنت إلى شبكة المعلومات الخاصة بمستشفى، ثم قام بتغيير المعلومات الطبية الخاصة بالمجني عليها المريضة. وغني عن البيان، فإن الركن المعنوي المطلوب في الجرائم التقليدية التي ترتكب في العالم المادي لا يختلف فيما إذا ارتكبت هذه الجرائم عبر الشبكة. فالعلاقة الذهنية النفسية التي يكون عليها الفاعل ساعة ارتكاب الجريمة وهي جوهر الركن المعنوي لا تتأثر لكون الجريمة ارتكبت عبر الشبكة. فجميع القواعد المتعلقة بقصد الجرم وعناصره وأنواعه والخطأ وعناصره وصوره يمكن تطبيقها على الركن المعنوي في الجرائم التقليدية التي ترتكب عبر الشبكة. وفي جرائم معلوماتية عموما يمكن إثبات القصد الجرمي من خلال القرائن، فتفتيش حاسوب المشتبه به مثلا ومعرفة المواقع التي قام بتصفحها والأشخاص الذين اتصل بهم قد يفيد في إثبات قصده الجرمي. ومن الوقائع الحقيقية التي تم فيها اكتشاف نية المدعى عليه في إحدى جرائم القتل بأنه لدى تفتيش حاسوب المدعى عليه تبين بأنه كان يبحث عن مصطلحات مثل قتل، خنق، وفيات، حادث قبل قيامه بقتل زوجته. فبفضل عملية البحث هذه تم إثبات نية العمد لديه ورفع مستوى الجريمة إلى قتل من الدرجة الأولى. ثالثاً، ارتكاب الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها. والحقيقة أن غاية المشرع من هذه الفقرة هي وضع نص عقابي احتياطي يطال مختلف الجرائم التي تهدف إلى التأثير على عمل الأجهزة الحاسوبية أو المعلومات المخزنة بها، وذلك في حالات التي لم يفرض قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عقابا عليها. الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم. نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ألف، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات والغرامة من 100,000 إلى 500,000 ليرة سورية كل من قام بالتحريض أو الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة. ب، ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن 250,000 ليرة سورية إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة ألف من هذه المادة باستخدام الإنترنت. ويقصد بالتحريض وفق المادة 216 من قانون العقوبات حمل أو محاولة حمل شخص بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. والواقع أن مفهوم التحريض وأحكامه المنصوص عليها في قواعد عامة لا يختلف عن مفهومه المراد به في هذه المادة. فمن يقوم بتحريض شخص آخر على قتل عبر شبكة إنترنت يمكن ملاحقته وفق القواعد العامة بجناية التحريض على القتل، كما يمكن ملاحقته وفق نص المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بجنحة التحريض عبر الإنترنت على ارتكاب هذه الجريمة. ففي هذا المثال نكون أمام حالة اجتماع جرائم معنوي وفق المادة 180 من قانون العقوبات، والتي توجب على القاضي ذكر جميع الأوصاف في حكمه ثم أن يحكم بالعقوبة الأشد، وهي هنا جناية التحريض على القتل وفق القواعد العامة. أما الترويج فيقصد به أعمال الدعاية على ارتكاب الجرائم التقليدية أو التعريف بطرق ارتكابها، فهو لا يرقى إلى مستوى التحريض. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء موقع إلكتروني على إنترنت للترويج لجريمة الإتجار بأشخاص، ينشر من خلاله آلية ارتكاب هذه الجريمة وحجم عائداتها المادية، أو إنشاء موقع إلكتروني للترويج لجريمة غسيل الأموال أو جريمة الاحتيال أو السرقة من أماكن سكن الناس وغير ذلك من الجرائم. ففي جميع هذه الحالات يسأل الفاعل عن جريمة الترويج وفق المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، مع تشديد المذكور في فقرة باء لارتكاب الفعل باستخدام الإنترنت. وفي قضية حديثة عرضت على قضاء تتلخص بقيام شخص بإنشاء حساب باسم مستعار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قيامه بكتابة مقالات تتضمن إثارة النعرات الطائفية، بالإضافة إلى إرساله رسائل إلى عدة أشخاص تتضمن التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال الشغب وتحديد الزمان والمكان الذي يجب أن يتم التجمع به لارتكاب هذه الأعمال. وقد حركت الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم التظاهر والتحريض عليه عبر الإنترنت وإثار النعرات الطائفية عبر الإنترنت. وبعد أن انتهينا من دراسة أحكام الموضوعية لجرائم معلوماتية من خلال الفصل الأول، سننتقل إلى دراسة الأحكام الإجرائية لهذه الجرائم في الفصل الثاني. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي في الجرائم التقليدية التي ترتكب على شبكة الإنترنت. 1- يجب أن يكون للشبكة دور ثانوي في ارتكاب الجريمة. 2- يجب أن يكون للشبكة دور إيجابي في ارتكاب الجريمة. 3- يجب أن يرتكب النشاط الجرمي عبر الشبكة. 4- الإجابتين الثانية والثالثة صحيحتان. الإجابة الصحيحة رقم 4. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 80 حتى الصفحة 87. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نور خليل السرهيد.